الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة سبأ، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى في الآية 15: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ أيها الإخوة الأكارم، يجب أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى إذا أورد في قرآنه الكريم قصة، أصحاب القصة ماتوا ورحلوا وختم عملهم، ولا يعنيهم من قصتهم شيء، ولكن هذه القصص تعنينا نحن بالذات. هذه القصص تعني قارئ القرآن الحي، لأن الميت ختم عمله وانقضى أجله وتحول إلى مكانة عند الله عز وجل، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. على كل، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى فقال: تلك أمة قد خلت، مضوا وماتوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذه المقدمة أردت من خلالها أن قارئ القرآن إذا قرأ قصة في القرآن لا ينبغي أن يتوهم أنه يقرأ تاريخا ولا سجلا لأعمال السابقين. ليس هذا من شأن القرآن، وليس هذا من أهداف القرآن العظيمة، إنه كتاب هداية ورشاد، كتاب إنقاذ لهذا الإنسان. ماذا يعنيني أن قوم سبأ كانوا في بحبوحة ثم جاءهم سيل عرم، إلا أن أستنبط من هذه القصة حقيقة أكتشف بها سر وجودي. إذن قبل أن نمضي في شرح هذه القصة، الذي أتمناه على كل قارئ قرآن، على كل من يحضر مجالس العلم، إذا قرأ قصة عن قوم من الأقوام السالفة لا ينبغي أن يتوهم أنه يقرأ التاريخ، لا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني الإنسان الموفق في حياته لا يعنيه شيء وقع فيما مضى، ولا يعنيه أن يبحث في مستقبل بعيد سيصل إليه، ولا يعنيه أن تفتت جهوده في معارك جانبية. الإنسان الموفق العاقل الكيس الفطن الفالح هو الذي يضع هدفا عظيما أمام عينيه ويسعى للوصول إليه دون أن يلتفت لا إلى معركة وراء ظهره، ولا إلى خصومة جانبية، ولا إلى غيب غيب عنه. إن هذا يستهلكه، وهذا يستهلك طاقاته، وهذا يبعثر جهوده. فنحن إذا قرأنا قصة سبأ لا يعنينا أبدا قوم سبأ ولا كيف كانوا في بحبوحة، ولكن يعنينا أن نستنبط. وسوف أؤكد لكم أن قوم سبأ تجدونهم دائما بين أظهركم فيما حولنا. ألم تر إلى بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رغدا من كل مكان، فكفر بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف كم عشنا في حياتنا بأقوام فسقوا وفجروا وانحرفوا وسقطوا في المعاصي والموبقات، كيف أن الله دمرهم وشتتهم وأهلكهم وأفقرهم وأخافهم. ليست القصة أن نقرأ تاريخا، القصة أن نستنبط حقائق تلقي ضوءا على حياتنا. القصة وما فيها أننا نحن المعنيين بهذه القصة، نحن. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في قراءة مساكنهم. نعم، معنى آية يعني علامة، دليل. طيب، ما الدليل؟ من الذي أنزل الأمطار؟ الله رب العالمين. من الذي جعل الجفاف فيما مضى مخيفا؟ الله رب العالمين. من الذي أغدق علينا نعمة الأمطار؟ الله رب العالمين. من الذي أنبت الزرع؟ الله رب العالمين. من الذي أدر الضرع؟ الله رب العالمين. إذن حينما ترى بلادا رخية سخية فيها نبات، فيها أشجار مثمرة، فيها محاصيل، فيها خيرات كثيرة، يجب أن تعلم أن هذا من عند الله عز وجل. أيضا حينما تؤول المظاهر الطبيعية تأويلا ماديا أرضيا فأنت لا تعرف الله. ما الفرق الكبير بين أهل الشرك والكفر وأهل الإيمان؟ هو أن أهل الكفر والشرك لا يرون إلا النعمة، بينما المؤمنون يرون المنعم. الكافر يرى النعمة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فأهل الدنيا يعلمون دقائق الأمور، يعلمون من أين تؤكل الكتف، يعلمون مباهج الدنيا، يعلمون مسراتها، يعلمون دقائق الجمال فيها، يعلمون كيف يسعدون بها، هؤلاء يعلمونها، ولكن غاب عنهم المنعم. كفروا بالمنعم، آمنوا بالنعمة وكفروا بالمنعم، لكن المؤمنين يرون المنعم من خلال النعم. فهؤلاء قوم سبأ حباهم الله بأراض خصبة فيها جنان وفيها أشجار وفيها ثمرات وفيها ينابيع وفيها أنهار. في آية أخرى ربنا عز وجل يخاطب قوم من خلال نبيهم، قال: إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. فالعلماء فسروا كلمة الخير: وفرة المواد ورخص الأسعار. المواد متوافرة والأسعار معتدلة. سيدنا عمر كان إذا قدم عليه الوالي أول سؤال يطرحه عليه: كيف الأسعار عندكم؟ فكلما انخفضت الأسعار عاش الناس في بحبوحة، واتسعت رقعة المستهلكين، وعم الرخاء، وأصبح المال متداولا بين كل الناس. أما إذا ارتفعت الأسعار ضاقت دائرة المستهلكين، وأصبح المال دولة بين الأغنياء منكم، وصار المجتمع طبقتين: طبقة مسرفة غارقة في الترف والنعيم، وطبقة فقيرة لا تلوي على شيء. عندئذ تنشأ المشكلات وتنشأ الأحقاد. وحينما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، قال العلماء: تطهر الغنية من مرض الشح، وتطهر الفقير من مرض الحقد، تطهر المال من تعلق حق الغير به. إذن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، علامة دالة على عظمة الله عز وجل، على كرم الله عز وجل، على الخيرات التي أغدقها الله عليهم. والإنسان في أي لحظة إذا آتاه الله مالا، أو حباه بصحة، أو أنعم عليه بأهل أو مأوى، في أي لحظة يرد هذا إلى ذكائه وإلى خبرته وإلى دأبه، فهو مشرك جاهل. لذلك لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي دليل على عظمة الله عز وجل. وحينما دمرهم الله بالسيل كان ذلك أيضا آية على أن ربك بالمرصاد. ربنا يعطي ويمنع، يبسط ويقبض، يضر وينفع، يعز ويذل، إذن هذه آية، حباهم بالخيرات آية، سلبهم إياها آية. وكل إنسان فيه بحبوحة وفيه نعمة، ليعلم أن الله عز وجل كما تجلت قدرته في إغنائه تتجلى أحياناً قدرته في سلبه، كما أنه يعطي يأخذ، كما أنه يرفع يخفض، كما أنه يعز يذل، كما أنه يجعلك تضحك. الإنسان إذا ضحك في بيته متى يضحك الإنسان؟ ما في خبر سيء، يعني شاعر حاجاته موفرة. إذن يأخذ بالضحك، يمزح، يعني يلقي بعض الدعابات، أحيانا يضحك ضحكا شديدا. ربنا عز وجل أضحكه، والله عز وجل قادر في أي ساعة على أن يجعله يبكي وهو الرجل لك. ربنا عز وجل أنت في قبضته، في أي لحظة الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجعل من الحياة جحيما، يمكن أن يجعل الإنسان يبكي ولا يضحك. فأي الآية حينما يعطي، والآية حينما يأخذ، الآية حينما يعز، والآية حينما يذل، الآية حينما يبسط، والآية حينما يقبض. ما هذه الآية؟ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. الجنة المقصود بها بساتين مليئة بالأشجار المثمرة، بالمياه العذبة، بالأزهار الفواحة. كلكم يعلم جمال الطبيعة حينما تكون متألقة، أرض خصبة، ماء منير، جنات وعيون، زروع ومقام كريم. هذه كلها مما تسعد الإنسان. هو الإنسان، الله عز وجل قال حدائق ذات بهجة، يعني أحيانا الحدائق والبساتين والأرض الخضراء المتألقة هذه تبعث البهجة في النفس. لذلك هناك أناس يحبون النباتات. النبات مخلوق جميل صافي يبعث في النفس الراحة. قال جنتان عن يمين وشمال، يبدو أن الأنهار تخترق هذه الجنان. عن يمين جنات وارثة، وارثة الظلال، يانعة الثمار، شامخة الفروع، بينها الأنهار تجري. وعن شمال أيضا جنات مثلها. كلوا من رزق ربكم. الرزق أضيف إلى الله عز وجل، هذا رزق الله عز وجل. مرة ثانية، حينما يوضع الطعام على المائدة قد يقول صاحب البيت هذا الطعام اشتريته من محل كذا، وهذا الطعام اخترته من مكان كذا. حينما يرى أن هذا الطعام جلبه بماله الذي حصله بتعبه وجده فقد وقع في الشرك. الطعام الذي يوضع على المائدة هو رزق الله عز وجل، كلوا من رزق ربكم. لذلك الإنسان دائما يتأدب مع الله، إذا أكل يسمي. لماذا يسمي بالله؟ إشعارا بأن هذا الطعام هو من نعم الله عز وجل، وتذكيرا بتطبيق السنة في تناول الطعام والشراب. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. اشكروا له، يعني الإنسان كما قلت في دروس سابقة، الله عز وجل سخر له الكون تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد الفعل على تسخير التكريم هو أن تشكره، هو أن تشكره شكرا حقيقيا. وكيف تشكره؟ اعملوا آل داود شكرا، بالعمل. يعني إذا استخدمت عينك في النظر في آلاء الله فقد شكرت الله على نعمة هذه العين. أدق معاني الشكر أن تستخدم ما أعطاك الله إياه فيما أوجبه عليك. العين تنظر بها إلى آيات الله الدالة على عظمته، والأذن تستمع بها إلى الحق يتلى عليك، واللسان تذكر الله به، واليد تغدق بها على الآخرين مما أفاء الله عليك، والقدم تتقدم بها إلى بيوت الله عز وجل. إذا استخدمت أعضاءك وجوارحك وحواسك ووقتك وفراغك وصحتك وقوتك ومالك وجاهك وخبرتك في الحق وفيما يرضي الله عز وجل فقد شكرت المنعم. هذا معنى اعملوا آل داود شكرا، يعني يجب أن تستخدم نعم الله عز وجل فيما أوجب الله عليك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. معنى بلدة طيبة يعني طيبة تربتها، طيبة زروعها، طيب ماؤها، طيب هواؤها، بلد طيب. لا يقابل البلدة الطيبة بلدة ملوثة، هواء ملوث، مياه ملوثة، العلاقات الاجتماعية ملوثة، أخلاق أهلها ملوثة. يعني تكاد تكون مشكلة التلوث أكبر مشكلة تعاني منها المجتمعات المعاصرة. بلد ملوث، نسب التلوث عالية جدا، نسب وبائية صارت، تلوث ضجيج، تلوث دائما في ضجيج، الآلات والمركبات سببت ضجيجا مستمرا. لا تعرف قيمة السكينة والراحة إلا إذا غادرت المدينة، تشعر معنى السكينة، معنى الهدوء، معنى راحة الأعصاب. ففي تلوث من حيث الضجيج، في تلوث في الهواء، ترى سحابة قاتمة فوق كل المدن الكبرى، كل غاز فحم، هذه أمراض كثيرة تسببها هذه الأجواء الملوثة. المياه ملوثة، قد نسقي خضرواتنا بمياه ملوثة، قد تتسرب بعض المواد السامة إلى أوراق النبات، قد نطعم بعض الحيوانات مواد غير جيدة. إذن الله عز وجل عاقب أهل الدنيا في آخر عصورهم بالتلوث، تلوثهم الأخلاقي سبب تلوث بيئتهم. أما هناك بلدة طيبة، بلد طيب، ترابها طيب، مياهها عذبة، هواؤها نقي، ثمارها طيبة يانعة. الآن تجد فاكهة ذات مظهر فيزيائي عالي جدا، حجم كبير، لون متألق، لا طعم لها. أما الفاكهة التي صممها الله عز وجل والتي تنبت بإذن ربها لها طعم طيب أخاذ. إذن بلدة طيبة ورب غفور، يعني الإنسان إذا وقع في خطأ غير مقصود الله غفور رحيم، إذا لم يعني وقع في مشكلة واستغفر الله عز وجل وجد الله توابا رحيما. يعني الله عز وجل جعل المغفرة صمام أمامه. لو فرضنا الله عز وجل لم يكن غفورا لا يغفر، فالإنسان إذا وقع في ذنب انتهى. الإنسان مع الإنسان، قد تخالف مادة في قانون، قد لا يرحمك أحد، يقول لك فلان انتهى، انتهى من غلطة، تكلم كلمة فانتهى بها، خالف بعض القواعد فانتهى بها. لكن ربنا عز وجل واسع المغفرة، لو وقعت في خطأ باب التوبة مفتوح، باب المغفرة مفتوح. إذن بلدة طيبة ورب غفور، وهذا من نعم الله عز وجل. بالمناسبة ربنا عز وجل يسترضى، يعني أحيانا لا تستطيع أن تسترضي إنسانا، ترى أن الطريق مغلق، الباب موصد، قلب قاس كالحجر الأصم، لكن الله جل في علاه يسترضى. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، ربنا جل وعلا يسترضى بالصدقة. وباكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، إن البلاء لا يتخطاها. فالإنسان بالمناسبة إذا وقع في مشكلة، لاحت له شبح مصيبة، خاف من مرض عضال، شعر أن علاقاته سيئة مع من هم فوقه، وأن هذا بقضاء الله وقدره، قد يسترضي الله عز وجل بعمل صالح. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من بعض تفسيرات هذه الآية، فليمدد بسبب إلى السماء. هو يظن أن الله لا ينصره، وأن الله لن يوفقه، ولن يعطيه شيئا، ولن يكرمه، ولن يزوجه، ولن يؤمن له عملا يقتات منه، وأن الدنيا كلها ضده، وأن الأمور تجري بعكس مراده. من كان يظن هذا الظن قال فليمدد بسبب إلى السماء، ليعمل عملا صالحا، ثم ليقطع كل منكر، ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. كيف أن الأمور تتبدل، الأمور تيسر، العقبات تزول، الأهداف تتحقق، الله عز وجل يوفق، يكافئ، يلهم. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. الله يسترضى، لكن الإنسان لا يسترضى. يسترضى بالصدقة، باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. يسترضى بالعمل الصالح، يسترضى بالحسنات، يسترضى بخدمة الخلق، يسترضى بإنفاق المال. الآن دخلنا في عقدة القصة، العقدة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذه مقدمة القصة. أما العقدة فأعرضوا عن الله، جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، لم يعبأوا بأمر الله، لم يعبأوا بوعده. قال فأعرضوا، أعرضوا عن ذكر الله، أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن أوامر الله ونواهيه، ما بالوا بها. المؤمن إذا وقع في مخالفة يرى أن جبلا جاثما على صدره، لكن الفاسق والمنافق إذا وقع في مخالفة كأنها ذبابة أبعدها عن وجهه. أعرضوا. ويا أيها الإخوة الأكارم، إن كل المشكلات التي نعاني منها هي في حقيقتها أعراض لمرض واحد، هي أعراض الإعراض. الإنسان مقبل أو مدبر، مقبل مدبر، متصل معرض، محسن مسيء، مؤمن كافر، اختر لنفسك أحدهما. فهؤلاء أعرضوا، تركوا دينهم، وتركوا طاعة ربهم، وتركوا أوامر نبيهم، وتركوا شكر مولاهم، وانغمسوا في حمأة الدنيا، وانغمسوا في حظوظهم الخسيسة وشهواتهم المنحطة، ومالوا إلى الدنيا ولم يذكروا ربهم عز وجل فأعرضوا. ولذلك أية بلدة حتى في هذا العصر إذا كانت في بحبوحة، دخل كبير، تجارة حرة، أموال طائلة، بيوت فخمة، مركبات فارهة، متنزهات جميلة جدا، طعام طيب، طمأنينة، راحة، هذه البلدة إذا أعرض عن الله عز وجل وانغمست في الشهوات والمعاصي قد يأتيها البلاء من حيث لا تدري، قد يأتيها البلاء دفعة واحدة فجأة. قال فأعرضوا. والله عز وجل كل قوم يأتيهم ببلاء من نوع خاص، تارة بيقول لك زلزال، تارة فيضان، تارة غزو مفاجئ، تارة مثلا حيث لا علاجات إلهية. أما قوم سبأ كان علاجهم عند الله عز وجل أنه عندهم سد عظيم، هذا السد جدار عظيم بين جبلين يحجز الماء ويستخدمون هذا الماء طوال العام. هذا السد أصابه عطب فغمرهم وغمر بيوتهم ومساكنهم وجرف مزروعاتهم وجعلهم مزقا لا يلون على شيء، والحمد لله رب العالمين.